بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: زيارة القبور.
هذا فصل جديد يتعلق بزيارة القبور.
قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة.
هذه زيارة شركية، من ذهب إلى القبر فدعا صاحبه وصرف له لونا من أموال العبادة، فهذه زيارة شركية. فهناك الزيارة الشركية وهناك الزيارة المحرمة، سواء كانت بدعية أو كان فيها معصية، وهناك الزيارة الشرعية. فالزيارة على ثلاثة أقسام: شرعية وشركية ومحرمة. أما الزيارة الشرعية فهي ما تأسى فيها العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لأصحاب القبور واتعظ بهذه الزيارة: كنت ينتهم عن زيارة القبور فاظهروا فالناس تذكركم من آخر. وأما الشركية ما تعلق فيها بالأموات، وأما المحرمة ما وقع فيها في بدعة أو معصية. نعم.
أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك. وفيه أحاديث: الأول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قال: أخرجه مسلم وأبو داود ومن طريقه البيهقي والنسائي وأحمد، والزيادة الأولى والثانية له، ولأبي داود الأولى بنحوها، وللنسائي الثانية والثالثة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: والهجر الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا. قال الشيخ: قلت: ولا يخفى أن ما يفعله العامة،
يعني العلة في أن النبي نهى عن زيارة القبور أولا ما هي؟ يقول: كان النهي أولا لقرب عدد من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معلومه أبيح لهم الزيارة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. وقد قال الصنعاني في سبل السلام عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. قال: أخرجه أحمد والحاكم عنه البيهقي. ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، ورواه البزار أيضا، وقال الهيثمي في المجمع، وإسناد رجاله رجال الصحيح. قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار، أخرجه التبراني في المعجم الصغير، ورجاله موثقون. الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. قال: أخرجه الحاكم بسند حسن، ثم رواه وأحمد من طريق أخرى عنه بنحوه، وفيه ضعف لكنه منجبر بما قبله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي. قال رحمه الله تعالى: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه: الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنتين، ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنتين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنتين أيضا، ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال أقول فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهب الطراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ويزيده تأييدا الوجوه الآتية: الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. أخرجه الحاكم عنه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الأخرى لابن ماجة. قال الشيخ قلت سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي صحيح، وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وهو كما قال. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد. الحديث الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريث ما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت. فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقذك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال أخرجه مسلم والسياق له والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والزيادات له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي. وفي رواية لعبد الرزاق كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور فقال فذكره. قال والحديث استدل به الحافظ في التلخيص على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، لأن القصة إنما كانت في المدينة لما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة، ونحن نلزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك، لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام، إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لأن الناس كانوا فيه حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالشرك كان قريبا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فإنه شيء انقضح في النفس، ولم أرى من شرحه على هذا الوجه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. الرابع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري، رواه البخاري وغيره وقد مضى بتمامه في المسألة 19. وترجم له باب زيارة القبور قال الحافظ في الفتح وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة. وقال العيني في العمدة وفيه جواز زيارة القبور مطلقا سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك. وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله لعدم الاستفصال في ذلك، قال النووي وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط انتهى. وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية فثبت أنها بعد النهي فتم الاستدلال بها على الجواز. وأما قول ابن القيم في تهذيب السنن وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة، فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ فحينئذ يثبت قوله ومن جملتها النهي عن الزيارة، أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية، وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. وقد روي عن جماعة من الصحابة أبو هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال أما حديث أبي هريرة فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال الشيخ: كنت ورجاله ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم، غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآتية. الأول قال وأما حديث حسان بن ثابت فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به، أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال البصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله الثقات، كذا قال: وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهما معروفان بالتساهل في التوثيق. وقال ابن المديني فيه: لا نعرفه. ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول يعني عند المتابعة، ولم أجد له متابعا، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة، فالحديث مقبول. وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال زائرات القبور، وفي رواية زورات، أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام. قال: قلت: وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله فليراجع. فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زورات، لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء. فقال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الضيعة من المبالغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. قال الشيخ: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وفيه حديثان.
نعم، هذا مبحث كامل ذكره الشيخ رحمه الله عليه في دخول النساء في حد الاستحباب في الزيارة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأتكم عن زيارة القبور فزوروها، يقول بأن النهي كان للرجال والنساء، ثم جاء الإذن بعد ذلك، وهذا لا ينبغي فهمه إلا على أنه إذن للرجال والنساء أيضا، فلما كان النهي لهما كان الإذن لهما، ولأن العلة موجودة في الرجال والنساء، فعلة الاتعاظ والاعتبار وكذا هذه موجودة. وأما ما يعارض به هذا الكلام من حديث لعن الله زورات القبور فهذا محمول على الإكثار، هذا حصل مذهب الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة، وهو مذهب بين مذاهب. المذهب الذي ذهب إليه الشيخ مذهب الاستحباب لغير المكثرة، والمذهب الثاني مذهب الكراهة لا التحريم ولا الاستحباب، ومذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك حديث البخاري في المرأة التي كانت تبكي ولدها عند القبر. والمذهب الثالث مذهب الإباحة، والمذهب الرابع مذهب التحريم. ومذهب التحريم يقوم على دليل أثري نظري ودليل واقعي. أما الأثري نظري فهو الحديث الذي استدل به الشيخ هنا على أن المنع للمكثرات هو حديث لعن الله زوارات القبور، وليس هذا يحمل على كثرة الزيارة، بل هذا محمول على تعدد الزائرات، فهو جمع لزائرة وزائرة وزائرة وليس صيغة مبالغة. فيقول لعن الله زوارات القبور مثل لعن الله النساء اللواتي يزورن القبور، وليس هذا عائدا إلى تكرار الزيارة من المرأة الواحدة إذ لا حد لهذا. فإذا قيل الكثرة والقيل ما حدها فإن هذا أمر لا ينضبط. هل الثلاثة التي أقل الجمع؟ يأتيك واحد يقول أقل الجمع اثنان، فلو زارت مرتين دخلت في هذا، فهذا حد لا ينضبط. فالوصف هنا راجع إلى النساء اللواتي يزورن القبور وليس عائدا إلى كثرة الزيارة، فإن الشريعة لا تعلق على وصف غير منضبط. وأما الدليل الواقعي فإن هذا لو كان مشهورا في النساء وهن أحرص النساء على الخير، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك، ولم ينقل عن نساء النبي ولا عن نساء الصحابة مع توافر الدواعي العمل بالخير والسنة عندهن جميعا، لما لم ينقل هذا دل هذا على أن ذلك لم يكن معروفا عندهن. والدليل في الأثر الأول وهو أثر ابن أبي مليكة في حديث عائشة، أثر عبد الله بن أبي مليكة أنه لما قال لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. فلو كان هذا مشهورا ما تعجب من فعل عائشة رضي الله عنها في هذا، وإنما عائشة اجتهدت في ذلك اجتهادها في سائر الأمور ولم تزر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهدت في ذلك كما اجتهدت في مسألة قطع الصلاة. فقد جاء عند البخاري لما وصلها النهي عن مرور المرأة بين يدي المصلي وأن المرأة تقطع الصلاة، فقالت بإسامة عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وهو أعلى ما يستدل به المستدل. ولهذا الشيخ هنا لما ذكر حديثيها ولم يذكر آخر، وهذا منها اجتهاد رضي الله عنها. أما الحديث الثاني هو حديث اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، ثم قالت ماذا أقول إذا أتيت هذه البقيع، فقال قولي كذا، فهذا الاتيان غير الزيارة، الاتيان غير الزيارة. فإن البقيع يمر عليه من يمر، يمر الرجال والنساء، وليست المرأة ممنوعة من المرور. فإذا مرت بالبقيع ماذا تقول؟ وليس إذا زارت البقيع. فتخيلوا لو أن النبي أذن للنساء وأنهن دخلن في الاستحباب، أكانت امرأة على عهد رسول الله تدع ذلك؟ عائشة أو حفصة أو زينب أو غيرهن. فلما لم ينقل هذا إلا عن عائشة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها اجتهدت، وقد جاء في بعض الطرق وإن كان فيها كلام أنها قالت أما إني لو شهدته لما زرته، وذكر ابن القيم أن هذا هو المحفوظ وعليه. فالذي تطمئن إليه النفس هو قول من ذهب إلى التحريم لهذين الأمرين، الأمر الأثري النظري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والأمر الواقع العملي وهو أن ذلك لم يكن معروفا عند النساء بل لم يشهدنا. أما زيارة الرجال للقبور فذاك مشهود معروف، أما النساء لو دخلنا في ذلك فكيف لا يشهدنا هذا. أما وجود المرأة فكما ذكر أهل العلم المرأة التي كانت تبقي ولدها، فإن النبي نهاها عن المقتضي الموجود وهو أنها كانت تبكي ولدها جازعة، ولم ينهاها عن الزيارة إذ لم تأتي زائرة إنما أتت باكية، فالمناسب أن ينهاها عما يلزمه المقام هنا، فنهاها عن ذاك البكاء ولم ينهاها عن الزيارة لأنها لم تأتي زائرة. وبهذا تجتمع الأدلة، فلا نرى مطعنا وقد صح في هذا الحديث وقد صح لعن الله زوارات القبور، فإن هذا لا مطعن فيه في نهي المرأة عن زيارة القبور. أما وجود المرأة عند القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عما هو يناسب حلاوة والبكاء. وأما فعل عائشة رضي الله عنها وفهم عائشة رضي الله عنها فده معروض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وفق ذلك وإلا رد كما رد فهمها لأحاديث أخرى وفهم غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد كما فهم أبو هريرة في بعض الأحاديث، وكما فهم ابن عباس في بعض الأحاديث، وكما فهم زيد بن ثابت، وما من يعني والوقائع كثيرة في فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، والسنة على خلاف ذلك. فالقول الذي تطمئن له النفس في ذلك هو النهي عن ذلك والمنع من ذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فزيارة المرأة للقبر حرام. وأما أن هذا الأمر يكون للرجال لوجود مفاسد كثيرة عند النساء لو شهدنا الأمر فذاك أمر لا إشكال فيه، إذ بعض الأحكام قد تخص الرجال دون النساء ولا إشكال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة فرض الجهاد على الرجال، ولما جاءت النسوة يطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فالمرأة قد تختلف عن الرجل في فضائل في بعض فضائل الأعمال كما هو معروف، فلا ضير أن المرأة لا تدخل في هذا الأمر، وحسبها أنها إذا مرت بالقبر اتعظت، أو أنها تتعظ بالموت عموما كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالموت، كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ما سمعت إذا إيه المراد؟ المرور ليس الدخول عليهم في داخل المقبرة نفسه، المراد من المرور هذا إذا صح اللفظ. نعم. اي نعم، لكن يضعفها الشيخ زوارات، اقصد زائرات، يضعفها الشيخ جمع ايه؟ كيف زوارة؟ ليس عائد الى المبالغة، لكن من تأتي القبر تسمى زائرة وتسمى زوارة لا اشكال، وليس الامر او الوصف معلقا على الكثرة، إذ لا حد فيها ولا ضابط. فامرأة تأثم إن زارت كم، ولا تأثم إن زارت كم؟ ها، امرأة تأثم إذا زارت كم، ولا تأثم إذا زارت كم؟ هذا أمر ما يمكن ضبطه أبدا، هذا أمر ما يمكن ضبطه. هل نقول بقى جموع القلة وجموع الكثرة؟ نعم. هذا حسب ترجيح، فعند قوم مستحب وعند قوم كبيرة ومحرمة وعند قوم مكروه، حسب الترجيح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. وفيه حديثان. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. وفيه حديثان. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والحاكم عنه البيهقي وأحمد. قال الثاني عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي رواية في غزوة الفتح فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم ويقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزيدكم زيارتها خيرا. قال أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادهما عند أبي شيبة صحيح والحاكم وكذا ابن حبان والبيهقي والزيادة الأولى له والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره والزيادة الأخرى للحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. رواه الترمذي مختصرا وصححه وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة فقط كما تقدم في المسألة 18 بعد 100. والحديث الأول. قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال عياض سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت.
نعم، إذن يجوز زيارة قبر الكافر للاتعاظ وليس لنفعه، فإن الزيارة تعود إلى الأمرين الاتعاظ والنفع، نفع الميت والاتعاظ. أما الكافر فيزار للاتعاظ، وأما النافع فإنه لا يجوز الدعاء له كما قال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، وقول النبي استأذنت ربي أن أستغفر الله فلم يأذن لي. طيب نقف عنده، والمقصود من زيارة القبور شيئا. نعم، يعني حديث كافر مات وعيضا هذا ضعيف. نعم، لكن صحيح ذكر أكثر من ذكر هذه من اللذات. أي نعم.